الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وما زال الكلام متصلا حول ما سطره الإمام بقوله: ما جاء في أوصاف البدع المحظورة ومعانيها المذمومة. ما جاء في أوصاف البدع المحظورة ومعانيها المذمومة. فمنها من قال إن البدع لا يقبل معها عمل، وبعد ذلك قال: وأما أن صاحبها ليس له من توبة. وأما أن صاحبها ليس له من توبة، فلما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. إن الله عز وجل حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. طيب ركزوا معايا كده، حجز التوبة، الألف واللام، هل يا ترى التوبة محجوزة عنه عن كل ذنب أراد أن يتوب منه، أم محجوزة عن التوبة من الذنب الذي هو البدعة التي ابتدعه؟ واضحة ديت؟ السؤال واضح يا شيخ محمود؟ الجواب البدعة. وإن قلنا بالعموم ما خرجنا عن النص. وضحت؟ وإن قلنا بالعموم ما خرجنا عن النص، واخد بالك؟ يبقى إن الله، وده من شؤم البدعة، ممكن من شؤمها يمتد الشؤم إلى غيرها، ويريد أن يتوب مثلا من النظر إلى النساء ولا يستطيع، يريد أن يتوب مثلا من النميمة لا يستطيع، من شؤم البدعة التي وقع فيها. وإحنا قلنا قبل ذلك إن المعاصي وعلى رأسها البدع لها عقوبات قدرية تشمل الصالح وتشمل العاصي. إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، ده النص الذي جاء به الإمام الشاطبي استدلالا على ما وضعه من عنوان، وهو أن صاحبها ليس له من توبة. وعن يحيى ابن أبي عمرو السيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى أشر منه. اكتب كده في الهامش. وقال ابن القيم رحمه الله: أن المعاصي يولد بعضها بعضا. أن المعاصي يولد بعضها بعضا، يولد يعني المعصية تولد معصية، والبدعة تولد بدعة، كما أن الطاعة، كلام ابن القيم برضو، كما أن الطاعة تولد الطاعة. المعاصي يولد بعضها بعضا كما أن الطاعة يولد بعضها بعضا. ونحوه عن علي بن أبي طالب قال: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. وده كنتوا تلاحظوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، واضح وضوح الشمس. لما حدثت في مصر بدعة الخروج على ولي الأمر وأيدها المبتدعة، انتقلوا بعد ذلك إلى البرلمان وأيدوه، وانتقلوا بعد ذلك إلى الرئاسة وأيدوها، ومن ثم إلى الدستور، وهكذا دولي. واخد بالكم؟ بدعة تولد بدعة تولد بدعة تولد بدعة. والله لا منجى ولا منجأ لنا مما نحن فيه إلا إلى الله عز وجل. وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: اثنان لا تعاتبهما، صاحب طمع وصاحب هوى، فإنهما لا ينزعان، فإنهما لا ينزعان. كلام من ده يا مشايخ؟ شوف بقى أخونا بيسأل بيقول إيه: ما هو القول في أخ يخالط أهل الأهواء والبدع وهو يعلم أنهم كذلك؟ وعندما سئل عن ذلك قال: من باب المصالح والمفاسد، ولعلهم يرجعون. من أنت حتى تقرر المصلحة والمفسدة؟ وما أدراك أنهم يرجعون؟ وابن عبد العزيز عمر يقول فإنهما لا ينزعان عن بدعته. وهل أنت يا ترى أحرص على الخير من أحمد بن حنبل وغيره لما هجر المبتدع وأمر بهجرهم؟ يا أخوانا نريد أن لا يغلف الهوى بغلاف الشرع بس. يعني إن كان عندك هوى وصعبان عليك تهجرهم وفي نفس الوقت عاوز تظهر وجهك بالوجه الصالح النقي الفالح، خليك دغري على طول. وقول يا عم أنا عارف أنا مصدق إن الهجران صح، بس أنا ضعيف في المسألة دي. إيه الأمر عيان، لكن تلف وتدور والمصلحة ومفسدة لعلهم يرجعون مزمت. ده حتى من رجع رجع بكلام يا ليته ما قاله. وخبلك بعضهم قال كنا نظن أن الأمر غير ذلك، ومن أنت حتى تظن؟ فيخوانا انتبهوا، كما نقول دائما هجر المبتدعة والطمعر في وجوههم رحمة بهم وبالخلق، رحمة بهم وبالخلق، فإنهما لا ينزعان. وعن ابن شوسب قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال تصديقوه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم إلى فوقه. وده من المستحيل. عارف زي إيه بالضبط؟ حتى يرجع اللبن إلى الضرع. ممكن يرجع؟ يستحيل. كذلك لذلك تجد أن الخوارج بداية كانت كلمة بسيطة استفحل الأمر حتى قتل عبد الله بن خباب بن الأرد. وأوضح مثال بعد الأدلة الشرعية الواقع الذي نعيش فيه. وعن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الدين الحديث كما يمرق السهم من الرمية. وهو حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار، وحاصلها أنه لا توبة لصاحب بدعة عن بدعته، فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى ما هو شر منها كما في حديث أيوب، أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مصر عليها بعد، كقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز. حصلها إيه؟ غيلان لما انتشر أمره استدعاه عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر ما هذا يا غيلان الذي أسمعه عنك؟ قال يا أمير المؤمنين لا قدر. فقال له ما الدليل يا غيلان؟ قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال له اقرأ اللي بعدها يا غيلان. واخد بالك؟ فغيلان قال يا أمير المؤمنين قد كنت ضالا فهداني الله بك، أعمى فبصرني الله بك. خلاص مع السلامة تفضل، إحنا ده يسعدنا أن الكل يرجع إلى الحق. ثم قال عمر اللهم إن كان عبدك هذا رجع رياء وسمعة فاكشف أمره. ومات عمر بن عبد العزيز، غيلان تنه ساكت ما يتنفس. ليه؟ أهل السنة كثر، وده اللي احنا عاوزينه. وخبلك لأن ما رفع المبتدع عقيرته إلا لما سكت أهل السنة. لا ما ينفعش خالص عقيرته أي حنجرته. وما تطاولوا بأعناقهم إلا لما أراد أن يستريح أهل السنة. وأي واحد يا أخوانا التزم المنهج الصحيح وأسعده الله بالصراط المستقيم عليه أن يطلق الراحة ثلاثة لا رجعة فيها أبدا، ويأمل إن شاء الله الراحة عند الله عز وجل. غير كده أنت ماشي غلط. فلما مات عمر بن عبد العزيز أظهر غيلان بدعته بشراسة حتى قتله خالد بن عبد الله القصري. يبقى هو لما رجع ده رجوع، عشان كده بنقول ما قاله الشافعي رحمة الله عليه لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. احذر احذر احذر. ويدل على ذلك حديث الفرق إذ قال فيه: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. اكتف الهامش. والكلب داء يصيب الكلب، داء يصيب الكلب. والكلب شكلها محمد، الكلب داء يصيب الكلب، فإذا أصاب أحدا كلبا، يعني لو الكلب عض واحد ينتقل إليه الإيه؟ المرض، فلا يبقى عرق ولا عصب إلا أصابه الإيه؟ مرض الكلب اللي هو الصعار يا أخوانا، اللي هو الإيه؟ الصعار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاقه، ولكنه قد يحمل على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب بعضهم عما رأى ويرجع إلى الحق. يعني إيه هنا الإمام؟ ولكنه قد يحمل على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب بعضهم عما رأى ويرجع إلى الحق. يبقى في عموم ولكنه يستثنى منه القليل النادر الذي يعني يغض الطرف العلماء عنه. يبقى الأصل عندنا أن صاحب الهوى ليس له توبة، لأنه لا يوفق ولا يهتدي إليه، ولكن لا يمنع ذلك أن يتوب بعضهم، وهذا كثير تاب بعضهم من بدعه. يقول: كما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري، وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين عن علي بن أبي طالب، وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم. مناظرة عبد الله بن عباس للحرورية في عهد علي بن أبي طالب، لما خرجوا عن علي وانحازوا إلى بلدة حروراء وقعدوا ساكتين يعبدون الله، فعبد الله بن عباس في يوم من الأيام أذن لصلاة الظهر، فقال لعلي بن أبي طالب: أبرد بالصلاة حتى أذهب إلى القوم، أبرد يعني أخر الصلاة، جو حر هروح لهم. فقال علي بن أبي طالب: أخشى عليك منهم. قال: لا. فارتدى ابن عباس أحسن ما يكون من البرود اليمنية ودخل على الناس دول، فلما رأوه قالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ إيه الزي اللي أنت لابسه ده؟ والمعنى يعني الفخفخة اللي أنت عايشها دي. فقال لهم عبد الله بن عباس: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقال لهم عبد الله بن عباس: جئتكم من عند أمير المؤمنين وزوجه على ابنته وابن عمه، وليس فيكم أحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم بعضهم قال: إيه دعك منه، إنهم من قريش، وربنا قال فيهم إنهم قوم إلا قوم خصمون. والناس تقول: لا نكلمه. فبدأت المناظرة، نظرهم عبد الله بن عباس ورجع منهم 4000، لأنه هو دخل قال لهم: إيه اللي مزعلكم من علي بن ما تنقمون عليه؟ قالوا: حكم الرجال وإذا الحكم إلا لله. قال لهم: ماشي. طيب إيه تاني؟ قالوا: محى عن نفسه أمير المؤمنين، إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. ماشي. إيه تالت؟ قالوا له: قاتل ولم يسبي، فإن كان ليس له حق في السبي فلما قتلهم، وإن كان له حق في القتال فلما لم يسبي نساءهم. قال لهم حاجة تاني؟ قالوا: لا، ده الواحدة من تودي في ده. قال لهم: طيب أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله على صحة ما فعله علي بن، كنتم راجعين؟ قالوا: نرجع. بدأ رضي الله عنه وأرضاه يفصل، قال لهم: أما أنه محى عن نفسه إمرة المؤمنين، فقد بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالحه سهيل بن عمرو، سهيل مش كبرده؟ سهيل بن عمرو، قال له: هذا مصالح لمحمد رسول الله. قال: أمحوه أمحوه، لو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك. ثم قال لهم عبد الله بن عمرو: أخرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. الأغبياء من أهل البدعة على مدار العصور والأزمان مفكرين أن الدين بتاعنا معادلات رياضية، هندسة وجبر وفيزياء، بما أن يبقى إذن وده من الخلط البين، ده من الخلط البين. قال له مع عن نفسه أمير المؤمنين خلاص يبقى أمير الكافرين، ما هو ده اللي بيقوله المبتدع، يقول لك الناس إما مؤمن وإما كافر. طب ما فيش مؤمن فاسق؟ قال لك لا. طب ما فيش مؤمن مبتدع؟ قال لك لا. طب ما فيش مؤمن وليس مسلم وليس مؤمن؟ قال لك لا، هي مؤمن وكافر، القسمة ثنائية. ده اللي بيقولوه، يظنوا ان هي أمور. فقال لهم عبد الله بن عباس: اما قولكم حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، ايهما اولى، حرمه الدماء ام حرمه الابضاع؟ وقوله عز من قائل: وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله. واخد بالك؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. طيب التالت: قاتل ولم يسبي، ايسبي امكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم كفرتم فأنتم بين مخافتين. قالوا بس كده احنا فوقنا، يلا بينا. خرج 4000 وفضل 3 قاتلهم علي بن أبي طالب وقتلهم. ولكن دولت مهما كانوا مبتدعة بس كان عندهم شيء من الإنصاف، فلما أتاهم الدليل تبين لهم الحق فرجعوا. وهذا الذي واحد يقول طيب يا اخي تم تقول لهم الادله، ما هو الاشكال ان الادله كانت بيننا جميعا ليل نهار قبل الامور، اللي بنظنه اتاهم نسخ ونحن لا ندري. واحد بلد وهذا مستحيل، والا يعني واحد بيقول لك طب ما تناقشه، طب هجيب منين؟ ما اللي انا هقوله له كان معاه وكان بيقوله لي قبل ذلك. ما فيش عندي ادله جديده والله. واخد بالك؟ عشان بعض الناس يقول لك ايه احنا عاوزين جديد في الدين. جديد يعني هجيب لك قرآن غير القرآن، واجيب لك البخاري غير البخاري؟ ما هو اللي موجود. ولكن واحد بيزعق شويه واحد بيزعق بالرحمه. واخدين بالكم يا اخوان؟ هكذا حال المبتدع دائما. ولكن ليس معنى ذلك على العموم، لا، ممكن ان يتوب ايه بعضهم. يقول: ولكن الغالب في الواقع الاصرار، ومن هنالك قلنا يبعد ان يتوب بعضهم، لان الحديث يقتضي العموم بظاهره، وسياتي بيان ذلك بابسط من هذا ان شاء الله. وسبب بعده عن التوبة أو بقى العلة إن هو ليس له توبة، أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات، فيثقل عليها جدا. ركزوا دي قوي كده. أصلا دلوقتي بروح كل مكان والناس بتحبني وبتشاورني، والشيخ راح الشيخ جه، وكل يومين والتاني يزيد قبل اسمي لقب، كدرة الأسماء أو قبل اللقب اسم. فلو رجعت كل ده هيروح وهيشطوني، لا خليني ماشي تحت إيه ورحمة الله واسعة اللي قلناها في الداء والدواء. هي دي أخوانا الإشكالية الكبيرة. أو يقولوا الشاطبي: دخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس، نعم، إلا من يسره الله له. ليه؟ لأنه أمر مخالف للهوى وصد عن سبيل الشهوات، فيثقل عليه جدا، لأن الحق ثقيل، والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه. وكل بدعة فللهوى فيها مدخل، لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع. فإن أدخل فيها نظر الشارع فعلى حكم اتباع لا بحكم الأصل مع ضميمة أخرى. معنى الكلام ده إيه؟ كلمة فإن أدخل فيها نظر الشارع فعلى حكم اتباع لا بحكم الأصل، يعني معناه يأتي بأدلة شرعية على حسب زعمه تؤيد بدعته، هذا معنى ذلك أنه أدخل فيها نظر الشارع. يبقى بيجيب بينظر للشارع ويقول لك اهو انا تحت التكلفه، احنا يستحيل نخالف النص الشرعي، دي ضروره الجاتنا اليها الظروف، ونريد ان نحكم شرع الله، وسيدنا النبي تنزل في الحديبيه، وسيدنا النبي مش عارف عمل، وهكذا الى غير ذلك. يبقى بينظر الى الشارع بحكم اتباع، يعني بيجيب الادله تبعا له، لا بحكم الاصلي ان الاصل ينظر الى الادله الشرعيه ثم يعتقد، لا، المبتدع مش كده. طيب، مع ضميمه اخرى وهي ان المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع، ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع، فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بجنسي ما يستمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة. وكلمة في الجملة في منتهى الدقة، لأن يستحيل أن تكون الأدلة الشرعية على التفصيل تؤيد البدع. ممكن في الجملة زي ما هو حصل دلوقتي تيجي تكلم أي واحد يقول لك الأغلبية مجلس شورى العلماء ويلبس على الناس بمثل هذه الكلمات. ومن الدليل على ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على عدم قبول التوبة للمبتدع أو عدم توبة المبتدع، ما روي عن الأوزعي قال بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. الله أكبر. تاني، بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به. نعم، انظر إلى كلامهم وخطبهم وإلى معسول كلامهم ولباقة ألسنتهم، يتضح لك هذا المعنى. يصطاد به، ممكن الشيطان يطفي عليه مسحة البكاء الخاشع الزاهد العابد القانت. ليه؟ يصطاد به. ممكن الشيطان يلقي عليه من معسول الكلام وفصل الخطاب وحلاوة الألفاظ ما يجعل الكل ينظر إليه ويعجب به، وهذا واقع. نعم، لا، ما هو بقول لك أنا بنفخش، بقول لك احنا بنقول لله كما قال أحدهم أقول لك يا دكتور مرسل الله. لحظة واحدة، ايش حوض الله بريك، واخد بالك؟ هذا دائما يلقيه الشيطان على ألسنتهم، ودايما واحد منهم دايما يدندن حول الإخلاص وما أبتغي إلا وجه الله، وكذب والله لو ابتغى وجه الله لسلك الطريق المستقيم. يقول بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعباد وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به الناس. يصطاد فعل مضارع، أين الفاعل؟ إبليس. به هاء الضمير عائد على مين؟ على المبتدع. أحسن. وقال بعض الصحابة أشد الناس عبادة مفتون، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته في صلاتهم وصيامه في صيامهم، اللي هم الخوارج. ويحقق ما قاله الواقع كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم. وطبعا لا يفوتنا هنا وصل ابن عطاء وعمر بن عبيد، واخد بالك؟ عمرو بن عبيد ده، وعمرو بن عبيد خد بالك ما كانش بيتصنع الزهد ولا الورع، لا ده كان حقيقي. واصل ابن عطاء الغزال، لقب بالغزال لأنه كان يذهب كل أسبوع إلى سوق الغزلي في البصرة اللي هو النساء بيبيعوا فيه ما يغزلونه من إيه؟ من الغزلي. وكان ينظر لكل امرأة فقيرة فيعطيها. وواصل ابن عطاء برضو لا يخفى عليكم كان ألسر، وكان عنده براعة وفصاحة في البيان ليس له نظير، لدرجة أنه مر خطب خطبة فسمعها عمرو بن عبيد قال لو أحيى الله نبيا من الأنبياء ما قال أحسن من هذا الكلام. وكان إذا تكلم لا يأتي بأي كلمة فيها حرف الراء مطلقا، وكان يخطب ارتجالي. كل هذا منين؟ الشيطان عطول وقف له، أنت عاوز لفظ إيه؟ عاوز مثلا البئر، لا اعمل الجب، جاهزة معاه على طول. من اللي جابها له؟ الشيطان، حتى يخدع به إيه؟ به الناس. طيب، يقول فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه وغير ذلك من أصناف الشهوات، بل التعظيم أعلى شهوات الدنيا. ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات، وهم مع ذلك خالدون في جهنم. قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما ذلك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما دخل النفس من الهوى فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده لاستعباده للشهوات وعمله من جملتها، ورآه موافقا للدليل عنده، فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه، وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى؟ أفبعد البرهان مطلب؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. علشان كده بنقول فعلا لما الأئمة الكبار سموا المبتدع أصحاب أهواء كلمة متينة، صاحب هوى يبدأ يغلف ما هو عليه من ضلال بلباس الشريعة ويبدأ يقنع نفسه، فإذا اعتراه وازع التقوى الموجود عنده الذي استطر من كثرة البدع والأهواء وأراد أن يوقظ عنده اتباع الدليل، يأتيه إبليس بشبه كثيرة، منها أأنت أعلم أم الشيخ؟ أخبره أتنظر إلى قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة أم إلى الجمع الغفير؟ ما الذي أصابك وما الذي ذهب؟ يرجع إلى ما كان عليه. وعشان كده بنقول دائما وأبدا ليكن عندنا إنصاف من أنفسنا. وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله عز وجل، وسوف يأتي والأيام بيننا، إلا أن يمن الله على القوم بالتوبة. فلقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، حسب ما جاء في تفسير الآية عن بعض السلف وقد تقدم. ووجهه ظاهر، لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حتى عبدوه لما سمعوا من خواره، ولما ألقى إليهم السامري فيه فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم. طبعا سمعوا خواره، الصواب كما قال ابن عباس إن السامري لما صنع العجل جعله إيه؟ أجوف، يعني جعل فتح الضبر موصلا إيه؟ لفمه، وجوضعه في مكان معين بحيث إن الهواء يدخل من دبره فيخرج من فمه، عند الخروج يحدث صوت، قال لهم الإله بيتكلمهم. هذا الذي إيه؟ في قوله تعالى ليه خوار، لا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. يقول ثم قال الله تعالى وكذلك نجزي المفترين، فهو عموم فيهم وفي من أشبههم من حيث كانت البدعة كلها افتراء على الله، حسب ما أخبر في كتابه في قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي عزه وجبريته فهم في أنفسهم أذلاء. أي والله في منتهى الذل، ومن أمعن النظر يرى ما نقول. وأيضا فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال. ألا ترى أحوال المبتدع في زمان التابعين وفيما بعد ذلك، حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. وقد أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين اتخذوا العجلة سينالهم ما وعدهم الله، فأنجز الله وعده فقال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وصدق ذلك الواقع باليهود حيثما حلوا في أي زمان كانوا، لا يزالون أذلاء مقهورين، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ومن جملة الاعتداء اتخاذهم العجل. هذا بالنسبة إلى الذلة. وأما الغضب فمضمون بصادق الأخبار، فيخاف أن يكون المبتدع داخلا في حكم الغضب، والله الواقي بفضله. وأما البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا معتقد أهل السنة والجماعة في الحوض أننا نؤمن بالحوض الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته، والأحاديث الواردة في شأن الحوض متواترة تواترا معنويا. فمن كذبه أو أنكره مبتدع ضال وسيحرم منه إن شاء الله عز وجل. يقول: وأما البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلحديث الموطأ: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. وفي البخاري عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري مشوا القهقرة. وفي حديث عبد الله: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم جمع فارط، وهو الذي يتقدم القوم ليصلح الحوض ليسقي الإبل أو الغنم. أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا تأهبت لأتناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي. يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. والأظهر أنهم من الداخلين في غمار هذه الأمة لأجل ما دل على ذلك فيهم، وهو الغرة والتحجيل، لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض، كان كفرهم أصلا أو ارتداد، ولقوله: قد بدلوا بعدك. ولو كان الكفر لقال: قد كفروا بعدك. وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة، وهو واقع أهل البدع، ومن قال إنهم أهل النفاق فذلك غير خارج عن مقصودنا، لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا فوضعوها في غير موضعها، وهو عين الابتداع. ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا. انتبه، كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا، لا على التعبد بها لله تعالى، لأنه تبديل لها وإخراج لها عن وضعها الشرعي. وأما الخوف عليه من أن يكون كافرا، أي الخوف على المبتدع من أن يكون كافرا، فلأن العلماء من السلف وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم مثل الخوارج والقدرية. طيب، بالنسبة للخوارج، الإشكال الذي ورد عند بعض أهل العلم من عدم التكفير نشأ من كلام علي بن أبي طالب فيهم، لما قالوا لعلي بن أبي طالب: أكفار هم؟ قال: من الكفر هربوا، أو أمشركون هم؟ من الشرك فروا. أمنافقون؟ قال: إن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. قالوا: يا أمير من هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. الكلام ده صح عن علي بن أبي طالب، ولكن هذا قاله علي قبل أن يصدر منهم ما صدر من أجله كفره أهل العلم. خدوا بالكم، يبقى بداية الأمر انحازوا عن علي وخلاص، وقالوا: إيه؟ لا، قالوا: إحنا مش موافقين على التحكيم والكلام ده ما يصحش، وإن عايزين نحارب القبر، وسكتوا. وعلي بن أبي طالب قال عنهم: لا نمنعكم من فيء، ولا نفعل بكم كذا، ولا نبدأكم بقتال حتى تبدأونا. فلما بدأوا بالقتال واستحلوا دماء المسلمين وكفروا علي بن أبي طالب، كده القول الأولين لا ينطبق عليهم، وهم كفار. وكذلك القدرية الذين ينفون القدر ويقولون أن الأمر عرف، من لوازم معتقدهم أن الله عز وجل يجهل. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه أمرهم قال: أخبر هؤلاء أني بريء منهم وإنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى لابد أن نراعي مسألة الخلاف. لا، الخوارج إخواننا كفار، وكذلك القدرية طبعا كما تعلمون بعد إقامة الحجة واستفاء الشروط وانتفاء الموانع. يقول: فلأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم مثل الخوارج والقدرية وغيرهم، ودل ذلك ظاهر قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم. باطنية يا أخوانا هم من يقولون أن للقرآن ظاهر وباطن، فعوام الأمة يعملون بالظاهر، أما الخواص ونحن منهم فيعملون بالباطن. لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية القائلين بما يشبه قول النصارى في اللاهوت والناسوت. والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لا، فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خصف كهذه، بحيث يقال إن العلماء اختلفوا هل أنت كافر أم ضال غير كافر، أو يقال إن جماعة من أهل العلم قالوا بكفرك وأنك حلال الدم. وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله، فلأن صاحبها مرتكب إثما وعاص لله تعالى. اكتب يا أخي الفاضل، وعلامات أو يختم للعبد بسوء الخاتمة غالبا إذا تلبس بواحد من ثلاث. ويختم للعبد بسوء الخاتمة غالبا إذا تلبس بواحد من ثلاث: الشرك بالله، البدعة، الانهماك في الشهوات. الشرك بالله، البدعة، الانهماك في الشهوات. يقول: فلأن صاحبها مرتكب إثما وعاص لله تعالى حتما، ولا نقول الآن هو عاص بالكبائر أو الصغائر، بل نقول هو مصر على ما نهى الله عنه. والإصرار يعظم الصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصير كبيرة، وإن كانت كبيرة فأعظم. هنا مسألة مهمة، وهي إيه؟ إن العلماء لما حددوا الصغيرة والكبيرة جعلوا هناك حالات إذا تلبس بها صاحب الصغيرة تعظم صغيرته إلى أن تكون كبيرة، وإذا تلبس بها صاحب الكبيرة تزداد وتعظم ولكن لا تصل إلى الكفر والشرك. تاني، بعض العلماء ذكروا حالات ستة هذكرها لك دلوقتي، لو تلبس بها صاحب الصغيرة أو ببعضها تعظم الصغيرة في حقه حتى تصل إلى الكبيرة، أي في الإثم والمعصية. وإن تلبس بها أو ببعضها صاحب الكبيرة تعظم ويزداد خطورتها ولكن لا يصل إلى الكفر عياذا بالله. الأمور الستة هي: الإصرار والاستصغار والفرح والاستبشار. الإصرار والاستصغار والفرح والاستبشار والاغترار بحلم الله والمجاهرة، وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. تاني الستة: الإصرار والاستصغار والفرح والاستبشار والاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله والمجاهرة، وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. وأن يكون صاحب الصغيرة ممن يقتدى به. طيب، ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه، فربما إذا كشف الغطاء وعاين علامات الآخرة استفزه الشيطان وغلبه على قلبه حتى يموت على التغيير والتبديل، وخصوصا حين كان مطيعا له فيما تقدم من زمانه مع حب الدنيا المستولي عليه. قال عبد الحق الإشبيلي: إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. يقول: إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله، وإنما يكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، أو لمن كان مستقيما ثم تغيرت حاله وخرج عن سننه وأخذ في غير طريقه فيكون عمله ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته والعياذ بالله. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء حيث أتاه الله آيته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخر الآيات. فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة من حيث هي معصية. طبعا قصة بلعام بن باعوراء، اسم بلعام ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وربنا تبارك وتعالى ذكره في القرآن ولم يسمه باسمه، فقال عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظر، فانسلخ منها فأتبعه، للتعقيب والمباشرة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عياله يلهث أو تتركه يلهث. قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله عز وجل لعالم السوء. لذلك ابن القيم يقول: وعلماء السوء يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأعمالهم أو بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا إلى الجنة قالت أفعالهم لا تصدقوهم. كلام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول علماء السوء بل عموا رجالته يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم: اتقوا الله ومصر أحب إلينا من كل شيء غير ذلك. طيب، ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا إلى الجنة قالت أفعالهم لا تصدقوهم. ده بيعمل إيه الرجل محتار؟ يقول لك: إحنا احترنا مش عارفين نعمل إيه. ما أنت اللي جبت نفسك الحيرة. اتعلم صح واتبع الدليل تشعر بالطمأنينة وسعادة القلب. قال ابن القيم رحمه الله: علماء السوء يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وإلى النار بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم هلموا إلى الجنة قالت أفعالهم لا تصدقوهم. أقف عند هذا الحد سوء الخاتمة، نعوذ بالله عز وجل منها، ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية هذا المبحث.